الشريط الثاني.
ورثناهم أقاربه المسلمين وورثنا أقاربه المسلمين منهم، لأن الحكم الآن بإسلامه حتى وإن لم يكن أسلم. وأيضا لو أنه ارتد وقال إنه فعل ذلك استهزاء فإننا نعتبره مرتدا، نعتبره مرتدا. أي فرق بين اعتباره مرتدا وبين كفره الذي كان قبل أن يصلي؟ لأن كفره الذي كان قبل أن يصلي يقر عليه، أصل يقر عليه. لو كفر الآن بعد أن صلى وحكم بإسلامه كفر ردة لا يقر عليه، ولهذا نأمره أو ندعوه بأن يعود إلى الإسلام فإن أباء صلاه، وهو قبل أن يصلي كافر لكنه مكروه. هل قال أسلم إلى قتلناه؟ هذا هو فائدة من قول المؤلف المسلم حكم. لكن لو أراد الإسلام بشراكه وتشهد شهد أن محمد رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكم. ثم قال المؤلف: ويؤمر بها صغير لسبب. يؤمر شيء مراء مدين مجهول، لأننا بني المجهول لأن الآمر لا يتعين واحدا، ابتدع منه الأب، ابتدع منه الأخ الأكبر، ابتدع منه الابن، واضح؟ يمره ابن، ويؤمر بها صغير لسبب. يمره ابن ولا لا؟ صغير لو تكون يمره ابن لا يمكن. الاخلاق طيب، الام، الخال، الام، ولي الامر. المهم ان صيغه الفعل على هذا الوجه نظير المجهول اعم ممن لو قال يامره ابوه، قل لا. فإلى المجهول يشمل كل من له الإمرة على هذا الصبي، أي واحد له الإمرة من أب أو أخ أو عم أو خال أو أم أو قاضي أو أمير أو مع الشبائس يأخذ في هذا العبارة يؤمر. وقوله لسبع، اعلم أنه إذا قيل لسبع فالمراد لثمان الصبي، بفضل أي بتمام السبع لا لبلوغ السبع. وفرق بينهما ظاهر، لو قلنا لبلوغ السبع أو لدخول السبع لكان ذلك من أول السبع، وقلنا لسبع معناه لازم أن يستوعب السبع كلها. إذا تمره في الاثنين ودخل الثامنة نأمره ونقول صل، ولا يعرض عليه نأمره أمرا فنقول صل. وإذا كنا نأمره بالصلاة فإنه يستلزم أمره بلوازم الصلاة، مثل الطهارة من الحدث والنجاسة، ستر العورة، تقدير الخدمة وما أشبه. ويستلزم أيضا تعليمه ذلك، تعلمه ذلك. فإذا شك إذا بلع السبع يعلمه كيف يتوضأ، كيف يستتر، كيف يصلي، لأن كل هذا من لوازم أمره بالصلاة. إذ ليس من الممكن أن نأمره بشيء لا يعرفه، وليس من الممكن أن نأمره بشيء مع إضاعة لوازمه، غير ممكن. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها. ويضرب عليها العشر، يضرب نقول فيها كما قلنا في هجومه، من الضارب؟ أمن يضرب الأمر من أب أو أخ أو أم أو عم أو خال أو قارن أو أمير، يضرب عليها لأخر إشمال عليها يعني يضرب على فعلها. طيب يعني إذا فعلها ضرب أو إذا تركها ضرب يضرب عليها أي على الصراط ليفعلها يضرب عليها ليفعلها ولا يكون ذلك إلا بالصبر فنغرده حتى يصلي نغرده حتى يصلي مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يصلي. طيب نغرده مرة واحدة بوقت واحد أو في كل وقت في كل وقت إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب لماذا نفرده؟ الحديث جاء مطلق باليد ممكن بطرف الثوب ممكن يعني ممكن ناخذ عطر فهذا يغض بها قلت لا بالعصا يمكن لكن بشرط ان لا يكون غرضا مجرحا اي ضارا وجارحا وما اشبه ذلك لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه المقصود أن يؤذر لا أن يعذر فإذا ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر. إذا لنا تفترض مرحلتان المرحلة الأولى الأمر الثانية الضرب من هل نأمره قبل السبع ظاهر السنة أننا لا نأمره يعني قل مروا أبناءكم بالصلاة لصد فظاهر السنة أن الإعلام أمره فإن المقال يؤخذ بالظاهر لما يقال السبع لا نقول صل أبدا لو خرج من المسجد ويلعب لبدأه وقد يقال إن هذا بناء على الأغلب وهو التمييز لسن السابع يعني غالب أن السنة السابعة هو السنة الذي يحصل به التمييز إذا ميز لأقلق بسن قبل السابع فإننا نأمره لأنه يفهم الأجر. طيب هل نهاه قبل السابعة؟ ها؟ نهاه؟ الفرق السابع فهل عدد؟ لا إذن لا نأمر ولا نهى قبل السابع لا نأمر هل نراقبه في ذلك حريبا بدون امر؟ نعم يمكن ان نقول ان نراقبه اذا كان يميز ويعقل لا سيما اذا كان هو الذي يشطه يعني بعض الصبيان يحب انه رفع اهل المسجد قال يضرب عليها العشر فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد إن بلغ الصعيد في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم نبلغ في أثنائها لأن نكون قد حررنا ولادته بالساعة فنقول مثلا ولد في الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم مثلا في الساعة الواحدة من أول وقت من يوم من محرم يبلغ هاي الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ الآن بلغ في أثنائه بلغ في أثنائه كان يبقى أهل العلم رحمة الله عليهم. أي هنا مسألة صبي صام بأمره ثم بلغ في أثناء الزواج هل يقضي يقول لأنه وجب عليه الإنفاق قبل أن يبلغ وجب عليه الإنفاق قبل أن يبلغ ولا لا فوجب عليه طوع سبيل وهو صغير لا بعد بلغ والثور لا يصح إلا يوما كاملا فلا يقضي. أما الصلاة فإن الوقت من دخول الوقت إلى قلوبه هكذا يفرقون. ولكن ذكر بعض حالنا رحمه الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى ويسمى هذا تخريجا، يعني قال إنه ينبغي أن نقول إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعد في وقتها لين فيقن على الصيام، أو يقول إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياسا على الصلاة، يعني أنه خرج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى. والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الفرق لا الصوم ولا الصلاة، الصوم ولا الصلاة. وجه ذلك أن هذا في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي أمر به فسقط عنه الطلب بالفعل، سقط عنه الطلب. ولهذا يقول أنا صليت الصبح ولا لا؟ يقول صليت الصبح إذا سقط الطلب، الطلب الذي وجه إليه قام به، قام به انتهى الطلب الآن. فلا كان هذا الطلب على سبيل الله أو على سبيل الوجود، المهم أن الرجل كيف تلزمون بأمر فعلت كما أمرت، ومن فعل الأشياء كما أمرت فكيف يؤمر بقضائه مرة ثانية؟ الصواب من الثلاثين أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه. وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فسقط الطلب بها، فقط راحت الآن ما يوجه له الطلب بها. وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة. وهذا ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا، لم يخبر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة. إذا بلغ بلغ قبل خروج رمضان بيومين، هل يكون اليومين الباقيين الذين طلع فيهما؟ الجواب نعم، يكون هنا فضل مثل ان يكون. هل يكون ما قبلهما؟ لا حتى انها لا يكون الايام السابقه، انما حتى في اليوم الذي طلع فيه لا يكون. فهمت؟ طيب قال
كيف نقول ان الصبي اذا كان عاقل في امر الصلاه
لا ما هو بعد مثل هذا، وسبحان اليوم يعني أبكى جدا.
الرسول
قال مرهم بالصلاة ينتهي، ما مرهم قبل السنة. إيه. أنا جمعت احتمال الرسول قال هذا بناء على الأغلب أن التمييز فيه السابق، هذا هو الجواب. والذي يقول عنده تمييز قبل السابع فتره هذا خشية، يعني بساره نصفه مرتفع. طلال أبدا، لأن ما خبر الله وقرع الفاتحة وقرعنا ما تيسر وقال أشهد أن لا إله إلا الله. لا أنا ما نتركه عشر حتى بسوء مسلم لا يقال أشهد أن لا إله إلا الله ينبغي أن يقال يعقل، لأن هؤلاء الذين أسلموا من حينهم مثل فرق النخلة إذا غرق يحتاج إلى ملاحظة وعناية وإلا يموت. نعم نقول نقول هو يشكي ولو فعل بها المسلمين اصطلح هذا خاص بالمسلمين. القول الثاني في هذه المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت. وش تعليلهم؟ نعم أنه أدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه أن تعاده. واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب. القول الثاني هو الصواب. والجواب عن قولهم انها وجبت عليه ان يقال بل برئت ذمته منها لانه صلاها. نعم يكفي هذا التعليل. قال المؤلف ويحرم تاخيرها عن وقتها. يحرم تاخيرها الصلاه عن وقتها لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بين الله تعالى أنها مفروضة وأنها موقوتة. وإذا كانت مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حراما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وقال وقت الظهر من كذا إلى كذا ووقت العصر من كذا إلى كذا وهذا يقتضي وجوب أن تكون الصلاة في وقتها. فقال المؤلف تأخيرها يشمل تأخيرها في الكلية أو تأخير بعضها بحيث يأخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، فإن ذلك حرام عليه أيضا، لأن الواجب أن تقع جميع الصلاة في الوقت. وقال المؤلف عن وقتها يشمل وقت الضرورة والوقت وغاية الوقت، لأن صلاة العصر مثلا لها وقت، وقت ضرورة وهو إلى اضطرار الشمس، ووقت زوال وقت ضرورة وهو من اضطرار الشمس إلى الغروب، ووقت جواز وهو من دخول وقتها إلى استقرار الشمس. فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر. المؤلف إلا لناول الجمع، إلا لمن نوى الجمع، ونزيد شرطا آخر وكان ممن يحل له أن يجمع. لابد ناول الجمع ويحل له الجمع، فإن والجمع من لا يحل له لم تنفع هذه النعمة، وإن والجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية. وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون فوريا، وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا، ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلىها في الوقت، ولا يقال إنه أخرها عن وقتها، لأنه لما وجد سبب جمع جعل هذا السبب الوقتين وقتا واحدا. لكن هو بالحقيقة تأخير فوري، فإن الإنسان مثلا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر، وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء. هذا واحد. طيب، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، مثل إنسان يشق ثوبه وجعل يخيطه فحان وقت خروج الوقت أو حان خروج الوقت، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانا، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترا. وتحصيله قريب ولا بعيد؟ تحصيله قريب،
لم ما عليه إلا أن يخيط الثوب، فنقول هنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا. ومثال آخر، إنسان وصل إلى الماء، وصل إلى الماء وهو عادي من الماء، ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء، ولكن الشمس الآن على وشك أن تغيب، يعني لا يمكنه أن يستخرج الماء حتى تغيب الشمس، فنقول لك أن تؤخر العصر حتى تغيب الشمس لأنك مشتغل بماذا؟ بشرط وهو تمام الماء تحصله قريبا، بشرط تحصله قريبا. فإن كان هذا الرجل وصل إلى الماء لكن الماء يحتاج إلى حفر بئر، فقال سأؤخر الصلاة حتى أحفر البئر، هذا شرط يحصله بعيدا حتى وإن كان البئر من الآبار القريبة للماء، لأن هذا بعيد. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنه لا يجوز تأخيرها مطلقا عن وقتها، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأنه لو جاز اعتبار أو لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشفع التيمم، لأن بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء، والانتكاس عن هذا الإيراد بقوله قريبا انتكاس لا يؤثر. لماذا؟ لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، فمن أخرها عن الوقت ولو بربع ساعة أو 10 دقائق أو 5 دقائق فمن أخرها عن الوقت 20 ساعة كلهم أخرجوها عن الوقت. فإذا كان الحكم سواء في إخراج الصلاة عن وقتها فإنه لا يجوز أن يؤخرها بانتظار الحصول على شرط وإن كان يحصله قريب. يقولون يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقى له إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء، نقول نعم يصلي بالتيمم ولا يخرج الصلاة عن وقتها. وكذلك نقول في من أراد خياطة ثوبه. طيب إذا ما الذي يستثنى؟ شيء واحد فقط، وهو إذا نوى الجمع من يحل له، ثم قلنا إنه إذا نوى الجمع من يحل له فإنه في واقع تأخير سوري، لأن وقت الثنتين وقت لهما جميعا. اختلف العلماء في مسألة هل يجوز تأخير الصلاة بشدة الخوف، كما لو كان الخوف شديدا بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف، الناس مستبقون ما يقدر الإنسان يتذكر ويتصور ما يقول ولا ما يفعل، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذه الحال أو لا يجوز؟ نقول للعلماء في ذلك قولا، أحدهما لا والثاني نعم، والصحيح أنه يجوز في هذه الحال، يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدا، لأنه هنا لو صلى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا يمكن أبدا أن ينسى، لأن الآن دافع إيش دافع؟ دافع الموت، دافع الموت، ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أبي موسى في فتح كسرى، فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الظهر صلاة الفجر، حتى فتح الله عليه. وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع أن يصليها. وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات اللقاء كانت في السنة الرابعة المشهور، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال على المشهور بأن صلاة ذات اللقاء الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف، من أجل الخوف، من أجل شدة الخوف حتى لا يكاد يحصي شيئا من الصلوات. وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين، عند الجمع حين يضاف له، أو في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه. طيب، هل يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل الشغل؟ لأن فيه ناس يشتغلون في أوروبا، والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة، إما مراغمة لهم وإما ابتغاء الدنيا، الله أعلم، لكن لا تمكنهم، فيقول أؤخر الصلوات الخمس حتى آتي إلى النوم، ولا أنام حتى أصليها. ما تقول؟ يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. نقول إذا لم تعش إلا بهذا الحال فلا تعش، اترك العمل هذا. ومن يتق الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن قال المؤلف ومن جحد وجوبها كفر، من جحد وجوبها أي وجوب الصلاة كفر. والصلاة التي أجمع المسلمين عليها هي الصلوات الخمس والجمعة، فقد أجمع المسلمون على وجوبها إجماعا قطعيا ضروريا، لا يقع على أحد من المسلمين. من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين الإجماع القطعي. فأي كفر أعظم من هذا، من أن يكذب الإنسان الله ورسوله والمسلمين جميعا؟ فإذا جحد وقال ليست الواجبة، لكن أنا بصلي من أذن أتوضأ وأذهب إلى الصلاة في خشوع وأذكر الله بعد الصلاة، لكني أرى ذلك على سبيل الاستحسان، أقول هذا الرجل كاف. طيب، يقول أنا أرى أن الصلاة يجب منها ثلاث صلوات فقط، كافر. طيب، لو يجحد واحدة منها كفر، لو يجحد ركعة من هذه الركعات كفر، لو قال أعتقد أن الواجب من صلاة الظهر ركعتان قلنا أنه كافر، لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الكتاب ما فيه ذكر العدد الصلوات عدد الركعات، ولكن فيه أن من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، استثنى العلماء من ذلك مثلا، إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر وجحد وجوبه لأنه لا يعرف أحكام الإسلام، فإنه لا يقبل، لكن يعلم ويبين له الحق، فإذا عرض له الحق على وجه بين فإنه إذا جحد بعد ذلك يكفر، إذا جحد بعد ذلك يكفر. فإذا بين له الحق على وجه واضح لا حاجة إلى أن يقول اتضح لي، لأنه يعني قد يقول إلى الآن ما اتضح لي ويعاند ويكاذب، لكن إذا عرض له الحق على وجه بين واضح فإنه إذا جحد كفر. وفي هذه المسألة التي استثناها العلماء دليل على أنه لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية، في أن الإنسان يعذر بالجهل فيه، وهو كذلك، فإن الصحيح أن الإنسان يعذر بالجهل سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. وإن شئنا قلنا كما قاله أكثر الناس الأصولية أو الفروعية، لكن ليعلم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث أحدثه المتكلمون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلقاه عنهم الفقهاء، وإلا فليس هذا موجودا في الكتاب ولا في السنة، أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع. هي أيضا من قسم الدين إلى شيء آخر، إلى لب وقصور. الله يهديهم، هذا خطأ عظيم، لأنه ليس في الدين قصور أبدا. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن القاصر والمقصور، نعم، فنسأل الله أن يهديهم وأن لا يجعلهم من القاصرين والمقصورات. طيب، على كل حال نقول إذا جحد وجوبها سفر ويستثنى ذلك إيش؟ حديث عهد بكفر، فهذا يعلم، فإذا قلغ له العلم على وجه بين واضح وأصر على ذلك كفر. قال المؤلف: وكذا فارسها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه. قال: وكذا فارس، ففصل هذا عما سبق، لم يقل ومن جحد وجوبها أو تركها تهاونا، بل قال: وكذا من تركها، ففصل هذه عن الأولى لأن هذه لها شروط. اشترط المؤلف رحمه الله لذلك أن يدعوه إمام أو نائب، وأن يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية، حتى يضيق وقت الثانية. اشترط المؤلف لكفر الشرطين، فنقول نحل كلام المؤلف أولا، نقول إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيته، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الصلوات الخمس فرض، ولكن ترك الصلاة تهاونا، فإنه كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ولكن بشرط قال: دعاه إمام أو نائبه، يعني إلى فعله، يعني بشرط أن يدعوه الإمام. الإمام قلنا عدة مرات إنه هو الرئيس الأعلى في الدولة، سواء سمي إماما أو ملكا أو خليفة أو أميرا أو رئيسا، المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو إمام، أو نائبه مثل الأمير. فإذا دعاه الإمام أو دعاه الأمير إلى فعل الصلاة ولكنه أثر. الشرط الثاني: وذاق وقت الثانية عنه، وذاق وقت الثانية عنه فإنه يقصر، فإن دعاه وذاق وقت الأولى فإنه لا يكفر حتى لو خرج الوقت، لا يكفر بترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها. وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كانت الأولى تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، فإذا دعاه لصلاة العصر فلا يسقط حتى يضيق وقت المغرب عنه، مع أن العصر لا تجمع إلى المغرب. فشرط المؤلف شرطين لكفر. الشرط الأول إذا دعاه إمام أو نائب، الثاني أن يضيق وقت الثاني عنه. فإن كان هذا الرجل تارك للصلاة ولكن الإمام ونائب الإمام لم يدعوانه إلى فعله كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد، فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يختم بكفر أحد تارك الصلاة في زماننا. لماذا؟ لأنه لا يدعى، لا يدعى الناس مفروقون بدينهم وأمانتهم وعليه فلا يحكم بكفره، لأنهم يشترطون هذا الشرط. كذلك لو دعاه إمام أو نائبه وضاق وقت الأولى وخرج وسكت الإمام عنه فإنه لا يكفر، يعني لا بد أن يدعوه حتى يضيق وقت الثاني عنه. طيب العلة، نحن نقول مثلا النصوص الواردة في تكفير الصلاة تارك الصلاة ليس فيها هذين الشرطين أو ليس فيها هذان الشرطان، فمن أين جئتم بهذين الشرطين؟ قالوا بأنه إذا لم يدعه الإمام لم نتحقق أنه تركها تهاونا، إذ قد يكون معذورا، قد يكون معذورا بعذر يعتقده عذرا وليس بعذر. فإذا دعاه الإمام وآخر علمنا أن الرجل ليس بمعذور. وأما قضايا الطرق الثانية فإنه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر، جواز الجمع من غير عذر، وهذا ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية التي تجمع إلى الأولى، لكنه غير ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية فيما لا تجمع إليها الأولى كصلاة العصر مع المغرب. يقولون وربما أنه جاهل يحسب أن كل الصلوات يجمع بعضها إلى بعض، فدرءا للحد عنه او درءا للحكم بتكثيره نقول نضيق هذا الامر بهذين الشرطين. ولكن القول الصحيح لا شك ما ذهب اليه بعض الاصحاب، وهو انه لا اثر لدعوه الامام، لا اثر لدعوه الامام، لان هذا ليس موجودا في الكتاب ولا في السنه. وأيضا المسائل الأخرى التي يكفر بها الإنسان، هل أنتم تقولون لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام؟ لا، لا يقولون بذلك. واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة، فإما أن تقولوا بهذا الشرع في كل موضع ورد الشرع بتكفير الإنسان فيه، وإما أن تلغوا هذا الشرع بالنسبة للصلاة كما هو لاغم بالنسبة لغيرها. والصحيح إذن الأخذ بعموم الأدلة أنه يكفر سواء دعاه الإمام أو نائبه. ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة؟ فيه خلاف أيضا بين العلماء، منهم من قال يكفر بترك فريضة واحدة، فإذا تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر. ومنهم من قال بترك فريضتين، ومنهم من قال بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع للأولى. وعليه فإن ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقته، وإن ترك الظهر فلا يكفر إلا بخروج وقت العصر. ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يدخل إلا بشرط الصلاة، صلاة شرطا كالفتان من صلاة واحدة. إمام علمي قد وطن نفسه على أن لا يصلي يترك الصلاة، معروف أن هذا الرجل لا يصلي لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا، فهذا هو الذي يصلي. أما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا أو يصلي فرضا ويدع فرضين فإنه لا، لأنه لا يقال إنه ترك الصلاة، بل هذا ترك صلاة لا الصلاة. والحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لم يقل ترك صلاة، وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. الأصل أن هذا الرجل المعين الأصل أنه إيه؟ مسلم، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بوجود سبيل يخرجه إلى الكفر بيقين. وما دامت الأسف مثل الشك فلا نخرجه من الإسلام. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله سواء كان مقيدا أو بشروط، وهو أن تارك الصلاة كسلا وتهاون نفسه، هذا القول هو الراجح لأن الأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اشترط الله تعالى الإخوة في الدين ثلاثة شروط. الأول سوى منين؟ من الشرك، فإن لم يتوبوا فالأصنام مشركون. الثاني إقام الصلاة، فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. الثالث إيتاء الزكاة، فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين، ليسوا إخوة لنا في الدين. وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه على أنه ليس بمؤمن إذا لم يصلي ولم يزكي وإن كان من الشرك، إذ لو كان مؤمنا لكان أقل لنا في الدين، لأن الأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، المعاصي وإن عظمت لا تنتفي فيها الأخوة في الدين. أرأيتم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ابتداء بالمعروف وأداء بالإحسان. أخيه من المقطوع، أخو من القاتل، مع أن القاتل فعل كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر قتل المسلم، حتى أن الله قال في عقوبته فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومع هذا فأخوته باقية. وقالت المؤمنين المقتتلين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقتصدين إنما المؤمنون إخوة. ومعلوم أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك لا يخرج من الأخوة الإيمانية. إذن لا خروج من الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الدين الكلي. وإذا كان يشترط لثبوت الأخوة الدينية
هذه الشروط الثلاثة: الصوم من السر، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، فهذا يدل على أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمؤمن. واضح؟ يبقى أن نقول إن مقتضى استدلالنا بهذه الآية أن نقول بكفر تارك الزكاة، أليس كذلك؟ طيب، فنقول من العلماء من التزم بذلك، وهو قول الإمام أحمد، وهو رواه عن الإمام أحمد، أن من ترك الزكاة بخلا وتهاونا فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ولكن جمه هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيمن آتاه الله مالا من الذهب والفضة ولم يؤد الزكاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له فتاة من النار ويحمل عليها في نار جهنم فيلقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدا في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يقول على إيش؟ على أنه ليس بكافر، لو كان كافرا لم يجد سبيلا إلى الجنة. وعلى هذا فيكون مفهوم الآية بالنسبة للزكاة غير معتبر بدليل هذا الحديث. طيب، أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقال: بين والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد، بين الرجل وبين الشرك والكفر. إذن هذه البينية كالجبال الخاصة، لا يمكن أن يكون الإمام مع الصلاة أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل مع ترك الصلاة، كيف أنا؟ مع الصلاة، مع ترك الصلاة، لا يمكن يكون إمام مع ترك الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا يقتضي أن هناك حد خاص لا يدخل أحدهما في الآخر أبدا. ثم قال: بين الرجل وبين الرجل والشرك أو الكفر، بأن الدالة على الحقيقة وأن هذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر. وقد ردها إلى هذا المعنى الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لم يقل كما قال اسم ثاني في الناس ما بهم كفر، وإنما قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر. وهذا يدل على أن المراد بذلك الكفر الحقيقي، وهو الكفر المخرج عن المنة. أما أقوال الصحابة فإن أقوال الصحابة كثيرة، روي عن 16 رجلا منهم بأعيان أنهم كفروا تارك الصلاة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونقل عبد الله بن سقيط وهو من التابعين الثقات، نقل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاة، فقال عبد الله بن سقيط: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا حكاية الإجماع، ولهذا حكى الإجماع أي إجماع المسلمين على كفر تارك الصلاة أتاه إسحاق بن راهويه الإمام المشهور، فقال: لم يكن الناس منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا يقولون بأن من ترك الصلاة فهو كافر. وعلى هذا فيكون دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، إن صح الإجماع وإلا فقول جمهور الصحابة أيضا الرابع المعنى والقياس الصحيح ووجه دلالته على كفر تارك الصلاة أن يقال إن كل إنسان عاق في قلبه أدنى مثقال من إيمان لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم شأنها وما أعد الله للقائمين بها من الثواب وما أعد للمضيعين لها من العقاب. الرجل يعرف أن الله سبحانه وتعالى لن يحضر الصلوات على نبيه إلا وهو في السماوات فوق السماوات السبع ومن الله إلى رسوله مباشرة بدون واسطة ثم يفرضها على عباده 50 مرة في اليوم والليلة. وهذه العنايات العظيمة فيها يشترط لها أن لا يتقدم الإنسان بين يدي الله إلا وهو مستهل. ما في الصلاة ما في عبادة يشترط لها الطهارة في الإجماع إلا الصلاة. أيضا لا بد من أن يتخذ الإنسان زينة، لا بد من أن يتجه بجسده إلى بيت الله وبقلبه إلى الله. كل إنسان يعرف مدى ما الصلاة من العناية لا يمكن أن يحافظ على فرقه وفي قلبه أجمى مسألة من إيمان أبدا. ولا تصدق أن أحدا يقول أنا مؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويحافظ على فرق الصلاة، لا تفكر لو قاله فهو كافر. يعني اسمع أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله منك لماذا لا تعبده في أعظم العبادات؟ يقول لا معبود إلا الله ولا تعبد الله، شهادة تناقض هذا. أشهد أن محمد رسول الله ولا تصلي وقد قال تصلي كما رأيت يصلي، وين الشهادة؟ الشهادة ليست مجرد كلام في اللسان، لا بد من تفسير القول بالفعل. قل لا، نحن الآن أسماء بنياتنا وحياة اللي بيننا، لو أن الإنسان جاءنا بأبلغ عبارة وأفصح بيان يقول أنا أفعل وأنا أقول وأنا أقول وأنا وإذا نظرنا وإذا معك يصدق ما يصدق. ولهذا كل إنسان يعرف أحوال القلوب ويعرف ماذا تأمر به الأبدان من طاعة الله، يعلم أن من ترك الصلاة مع عظم أمرها وشأنها فإنه ليس في قلبه أبدا تعظيم لله عز وجل، وليس مجرد قول الإنسان لا إله إلا هو يخرج من الكفر. إذا كان معه أفعال أخرى يوجب كفره. ها هو يقول لا شرع إلا الله، وإذا قال إن صلاة الظهر غير واجبة صار كافر، من يقول لا شرع إلا الله ومن حمد رسول الله. لماذا نقول بتفسيره في النصوص الأخرى التي وردت في المسائل الأخرى التي وردت نصوصها؟ نقول بتفسيره مع كونه يقول لا إله إلا الله، ولا نقول بتفسيره إذا ترك الصلاة مع وجود النصوص الدالة على تفسيره. أي فرق بين هذا؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ فلذلك كل من تأمل أدلة هذا القول الصحيح تبين له أنه الحق الذي لا نجاة له. فإن قال قائل أفلا نحمل نصوص التفسير على من تركها جاهلا، قلنا إن هذا لقول جحر، قول جحر، كيف نحمله على ذلك وأنت بنفسك لا تقول به؟ أنت بنفسك لا تقول به. فإنك لو صلى الإنسان كل الصلوات الخمس بنوافله والنوافل المطلقة وهو جاهل كافر ولا غير كافر؟ كافر. هو كافر؟ ما كافر. هل جحد نفسه بوجود نفسه سواء فعلت أم لم تفعل؟ ولهذا لما قول الإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها، لما قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المسلم، قال سبحان الله تعجب، في من استحل قتل المسلم؟ من استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتل أم لم يقتل. الفقه العظيم. هذا أيضا مثله، يقول من جحد فرض الصلاة فهو كافر سواء صلى أو لم يصل. واضح الآن؟ ثم نقول